والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في الحديث الثامن عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده وهو العدل، والشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط إن الله يأمر بالعدل. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الإيمان أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، كله عدل وضده ظلم. فأعدل العدل وأصله الاعتراف وإخلاص التوحيد لله، والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى، وإخلاص الدين والعبادة له. وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه، والقيام بالحقوق الواجبة، والظلم عكسه. فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن الظلم الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته وتقديمها على محبة الخلق كلهم، وطاعته وتوقيره وتبعه وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه. ومن العدل بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين. ومن الظلم
والمعاملين
وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين. ومن الظلم الإخلال بذلك. ومن العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. وظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين. فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. والعدل كله نور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه، وهو العدل. وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. والظلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره الله وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونوع لا يترك الله شيئا منه وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فمن كمال عدله أن يقص الحق بينهم من بعض بقدر مظالمهم. ونوع تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله، وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتعليق منا ليس تفصيلا لكل ما تفصيلا ينتظم كل ما أورده الشيخ، وإنما لفتات. اللفتة الأولى أقول اللفتة الأولى تقعيد الشيخ وتأصيله، فإنه أصل تأصيلا بديعا جرى عليه أهل السنة، السلف بعد الخلف منهم، الخلف بعد السلف منهم، وهو تقسيم الظلم إلى ثلاثة أقسام وبيان مرتبة كل قسم من الشناعة وشدة العقوبة. الثاني أن الشيخ رحمه الله لما دخل في شرح هذا الحديث لم يعمم كما يسلكه المعمون الذين يلبسون الحق بالباطل ويضعون الناس في عمومات وإجمالات، بل نبه إلى أعظم الظلم ثم كرر ذلك في تفصيل الظلم. وهذا دليل، أعني تفصيل الظلم، دليل على أن أهل السنة لا يتركون بابا من أبواب الخير جاء الشرع به إلا وأمر به، سواء كان ذلكم الباب فرضا أو نفلا، كما أنهم لا يتركون بابا من أبواب الشرع، كما أنهم لا يتركون بابا من أبواب الشر جاء الشرع بالتحذير منه إلا حذروا الناس منه. فأهل السنة أهل الجمع في التربية والتصفية، هذا هو ما توافق عليه الكتاب والسنة. فالدين إذا نظرت في قواعده وأصوله وما تفرع عن ذلك وجدت أن جله يدور في الأمر والنهي، في الأمر والنهي، حلال حرام، حق باطل، سنة بدعة، توحيد شرك، وهكذا، فسوق بر وغير ذلك. وهذا كذلك فيه تنبيه لأن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. فكل ما يصدر عنهم من أمر ونهي وتبشير وتحذير هو مستند على كتاب أو سنة أو كليهما، مع أنهم يلحظون في ذلك سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة، لأن سيرة القوم تطبيق عملي لنصوص الكتاب والسنة.
الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية، فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر، فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير وأوجبه على العباد، فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة خاصة أو عامة إلا من الله، وهو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات، ف
فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم، وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والسبب القوي لشكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم، فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه، فإنه لا يزال يرى خلقا كثيرا دونه بدرجات في هذه الأوصاف، ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق وخلق، فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد ربه على كمال العقل، ويشاهد عالما كثيرا ليس لهم قوت مدخر ولا مساكن يأوون إليها، وهو مطمئن في مسكنه موسع عليه رزقه. ويرى خلقا كثيرا قد ابتلوا بأنواع الأمراض وأصناف الأسقام، وهو معافى من ذلك مسربل بالعافية. ويشاهد خلقا كثيرا قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك بانحراف الدين والوقوع في قاذورات المعاصي، والله قد حفظه منها أو من كثير منها. ويتأمل أناسا كثيرين قد استولى عليهم الهم وملكهم الحزن والوساوس وضيق الصدر، ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء ومنة الله عليه براحة القلب، حتى ربما كان فقيرا يفوق بهذه النعمة نعمة القناعة وراحة القلب كثيرا من الأغنياء. ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالما كثيرا أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء، فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه. فمن وفق للاهتداء بهذا الهدى الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكره في قوة ونمو، ولم تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى. ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك، فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد شكره، فلا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد شكره. ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله ربا ومدبرا، وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين. واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة إليها إلا محض فضل الله وإحسانه، وأن جنسا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده فضلا عن جميع الأجناس فضلا عن شكرها، فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله، واستحيا من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه، وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان، فاستحيا من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. ولما كان على الشكر مدار الخير وعنوانه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعلم.
أعد الحديث رحمه لفظ الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
لن أعلق على هذا الحديث، وقد أفاد الشيخ رحمه الله وأفاد وجمع جمعا جيدا من الكلام الحسن في بيان معنى، ولكن لعلي أختصر أركان الشكر. فأركان الشكر ثلاثة، من جمعها كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. أحدها الإقرار بالنعمة باطنا، بنعمة الله في الباطن، يقر أن هذه النعمة من الله. وثانيها التحدث بها ظاهرا، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن شكر الله أن يتحدث المرء بنعم الله وببعض ما من الله به عليه عند الحاجة إلى ذلك. الثالث صرف نعمة الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر الثلاثة التي من استجمعها استجمع الشكر لله سبحانه وتعالى. والعباد لا يحصون نعم الله سبحانه وتعالى ولا يحصون ثناء عليه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم في دعائه، يعني نبه أن العباد لا يحصون ثناء على الله ولكن يعترفون بأنهم في فضل الله سبحانه وتعالى وفي نعمه. نعم.
الحديث العشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. يدل الحديث بمنطوقه أن من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة، أي غير صحيحة ولا مجزئة، وبمفهومه أن من توضأ قبلت صلاته، أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة، لأن الشارع يعلق كثيرا من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم حتى ينضم إليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع. وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم، لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة كالصلاة مثلا لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد، بل يجمع جميع ما ورد فيها من أحكام، فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام وترتيبها وتبويبها وضم الأجناس والأنواع بعضها إلى بعض للتقريب على غيرهم، فلهم في ذلك اليد البيضاء، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع، وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها. والحدث يشمل جميع نواقض الوضوء، فيدخل فيه الخارج من السبيلين، والنوم الناقض للوضوء، والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا، وأكل لحم الإبل ومس المرأة لشهوة ولمس الفرج باليد، وفي بعضها خلاف. فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي، فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء، إما لعدمه وإما لخوفه باستعماله الضرر. وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث، وهو متفق عليه. فهو وإن كان متابا على فعله صورة الصلاة وما فيها من العبادات، لكن عليه الإعادة لإبراء الذمة، وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة، فإنه لا إعادة عليه على الصحيح، لأن الطهارة من باب فعل الأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعله. وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور فلا إعادة عليه.
هذه لفتة جيدة من الشيخ رحمه الله، وذلكم أن أحكام العبادات جاءت مفصلة وجاءت مجملة، والحاذق البصير والفطن والذي يبتغي السلامة لنفسه وحسن العاقبة هو الذي يضم الأدلة إلى بعضها ويستخلص الحكم، فيتم له استنباط الحكم على أساس سليم. فعلى سبيل المثال يشترط للصلاة النية، ويشترط استقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة من الثوب والبدن ومكان الصلاة، وهذه ليست مذكورة في هذا الحديث ولا في حديثين، بل هي في أحاديث عدة. فلو أن شخصا أراد أن يستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة بلا ستر عورة لقيل له خطأ، استدلالك غير صحيح، الحديث في باب من أبواب الطهارة وهو ماذا؟ الوضوء. هذا أول. وثانيا سرد الشيخ رحمه الله فيما سرده من نواقض الوضوء مس المرأة، وقال بشهوة، والصواب أن لمس المرأة ليس من نواقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن من لمس زوجه بشهوة فهو له حالة. الحال الأولى أن يصحب هذا اللمس استمناء أو استمذاء، فإن كان الأول فالغسل منه واجب لأنه جنابة، وإن كان الثاني فالوضوء. والوضوء هنا أو الغسل لم يترتب على مجرد اللمس، وإنما ترتب على ماذا؟ على ما حدث بعد الشهوة. يعني هنا الغسل أو الوضوء كما ذكرنا ليس لمجرد اللمس ولا لمجرد الشهوة، بل هو لما حدث جراء ماذا؟ الشهوة. فلما أمنى قلنا اغتسل، وعندما يمضي نقول توضأ. هذا يعني الذي ينبغي التفطن إليه. نعم.
الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه. وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين، أحدهما يطهر وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين، أحدهما يطهر القلب والروح وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب. والنوع الثاني ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقدار عنه، وهي هذه العشرة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. فأما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق، وهما فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما، لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها، وهو مضطر إلى ذلك وإزالته. وكذلك السواك يطهر الفم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، ولهذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم وتغير الفم وصفرة الأسنان ونحوها. وأما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف، فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب مع تشويه الخلقة بوفرته، وإن استحسنه من لا يعبأ به. وهذا بخلاف اللحية، فإن الله جعلها وقارا للرجل وجمالا له، ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية، واعتبر ذلك بمن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقها كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه، وخصوصا وقت الكبر، فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذه السن ذهبت محاسنها، ولو كانت في صباها من أجمل النساء، وهذا محسوس. ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن. وأما قص الأظافر ونتف الإبط وغسل البراجم، وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها الأوساخ، فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن جحده، وكذلك حلق العانة. وأما الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، فهو لازم وشرط من شروط الصلاة، فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة، والنظافة من الإيمان. والمقصود أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها، لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد والإخلاص لله والإنابة إليه، وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابها، وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل وحث على معالي الأمور ونهي عن سفاسفها، والله أعلم.
ننبه هنا إلى شيئين: الأول عادة متبعة عند كثير من الناس، وتلك عادة سيئة لمخالفتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، وهي تطويل الأظافر. هذا مع الأسف يسود بين النساء حتى تكون كالملاعق. والأمر الثاني، الشيء الثاني، الحد الذي ينبغي أن يراعى ولا يتجاوز لقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأباط وحلق العانة، هو صح عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لهم 40. والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال، فإن المجرب تأذي بعض الناس بهذه الأشياء قبل 40، والله أعلم.
الحديث الثاني والعشرون: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها أو المتغيرة بمقرها أو ممرها أو بما يلقى فيها من الطاهرات، ولو تغيرا كثيرا طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها. ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كما في بعض ألفاظ هذا الحديث. وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، واستدل عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. يعني ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا. وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا، وعلى طهورية من غمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى النائم من النوم من غمسها حتى يغسلها ثلاثا. وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه. والمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وطهور وهو ما ليس كذلك، وأن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النهي، فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه.
في سياق ماذا؟
في سياق النفي.
تمام.
لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه. ودل هذا الحديث أيضا أن الأصل في المياه الطهارة، وكذلك في غيرها، فمتى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا فالأصل الطهارة.
الشيخ رحمه الله له بيت يوضح به هذا الأصل، والبيت في القواعد الفقهية التي ستسمعون شرحها إن شاء الله في خطة ما بعد الحج. قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فالأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمفروشات، الأصل فيها الإباحة والطهارة. فمن أراد أن يزحزحنا عن هذا الأصل فليأتي بأصل أقوى منه. وعلى سبيل المثال، من قال هذا الماء الذي في الإبريق نجس، نقول هات الدليل. فإن رأيناه متغيرا طعمه أو ريحه أو لونه بنجس، قلنا حكمنا بنجاسته. والعلماء المحققون على ما ذكره الشيخ أن المياه قسمان: طهور ونجس فقط. فالطهور هو ما كان باقيا على خلقته أو تغير أحد أوصافه بطاهر، والنجس ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. وها هنا أمران: الأمر الأول أن هذا الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء يستثنى منه ما ولغ فيه الكلب، فقد دل مجموع نصوص هذه المسألة على أن ما ولغ فيه الكلب وما شرب منه فهو نجس، وفي بعض طرق الحديث فليرقه، وهذا مستثنى من عموم الحديث الذي بين أيدينا. والأمر الثاني أن ما تغير بطاهر فهو لا يخلو عن حالته، إما أن يغلب عليه المخالط والممازج حتى يسلبه اسمه فهذا ليس بماء، وإن سمي ماء فمقيد. مثال ذلك يقولون ماء الليمون، ماء العنب، ماء التفاح. فالاستعمال هنا هل هو مطلق أو مقيد؟ مقيد. فلو أنك أتيت بقدح يسع لترين من الماء مثلا، فعصرت فيه من الليمون حتى أصبح الليمون هو الغالب عليه، فإنه لا يقال ماء إلا على سبيل ماذا؟ التقييد، وليس على سبيل الإطلاق. فلو أن قائلا قال لك أعطني ماء أشرب أو أتوضأ، فأعطيته هذا الماء الممزوج بما غلب عليه من الليمون مثلا، فإنه يسخر منك، أنا أريد ماء فكيف تعطيني هذا؟ هذا ليس بماء. فهنا تغاير طلبه، تغاير طلبه مع إعطائك أنت، فهو يطلب ماء مطلقا وأنت أعطيته ماء مقيدا، فلم يقبل ما دفعته إليه وأديته إليه من الماء، لأن ماء مقيد ويطلب ماء مطلقا، الماء المعهود المعروف. الحالة الثانية أن لا يغلب عليه، مخالطة بسيطة قد تغير بعض أوصافه لكن لا يغلب عليه ماء، هو ماء، فهذا من أقسام الماء الطهور يستعمل في العادات والعبادات. وأما الأول فإنه يستعمل في العادات لا في العبادات. أرجو أن هذا البيان واضح لكم، بارك الله فيكم. صفحة كم الآن؟ 73. طيب نستقبل، هل عندك أسئلة؟
نعم.
الحمد لله هو على الطهارة، أخو على الطهارة، لكن كونك تعافه هذا شيء آخر، أما هو فهو طاهر ما دام أنه لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهو طاهر. كون النفس تعافه هذا شيء آخر.
يقول أحد السائلين لشيخ بارك الله فيكم، تقدم لخطبة فتاة فاشترط أهل الفتاة أن يفحص فحصا طبيا يفيد على قدرته على الإنجاب، والفتاة راضية بالخطبة بدون الفحص، فهو يسأل عن شرعية هذا الفحص أولا، وعن أن الفحص لا يتم إلا بفحص المني أكرمكم الله، فما جوابكم؟
جوابنا أن يستجيب لطلبهم. نعم.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل الصوم في عشر ذي الحجة من العمل الصالح أثابكم الله؟
هذا ذكرناه في الخطبة لأنه مترجح عندنا، والخطبة لا تسع التفصيل. نعم.
يقول بارك الله فيكم، ما حكم الأضحية عن الميت؟
الأضحية حكم تكليفي، والميت لا تكليف عليه بالاتفاق، وما كان عليه من ديون سواء كانت لله أو لآدم فهي على ورثته، وإن كان له مال أخرجت الديون من ماله، وإن لم يكن له مال وتبرع أولياءه أو غيرهم صح ذلك، لأن ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له برجل ليصلي عليه فسأل هل عليه دين؟ قالوا ديناران، قال فصلوا على صاحبكم، فقال رجل هي علي يا رسول الله، فتقدم وقال الآن بردت جلدته فصلى عليه، وهذا قبل أن يوسع الله على رسوله وعلى المؤمنين فلما كانت التوسعة أعلن صلى الله عليه وسلم أنه متحمل للديون التي يتركها الناس. أقول إذا بقي ما عدا الديون من العبادات فنحن على ما قررناه آنفا من أن الأضحية حكم تكليفي وهي من العبادات التكليفية، والميت ليس مخاطبا بها، لكن إذا كان أوصى أن يضحى عنه من ماله فينفذ الورثة وصيته. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: إدخال العمرة على الحج ما حكمه؟
هذا في حق من خشي لضيق الوقت كما حدث لعائشة رضي الله عنها، فإنها لما حاضت في الطريق قريبا من مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي حجا. بعضهم قال هذا من باب إدخال الحج على العمرة، تقول لبيك حجا وعمرة، فأصبحت قارنة. هنا ننبه إلى أمرين: الأمر الأول إدخال الحج على العمرة بأن يحرم متمتعا ثم يضيق عليه الوقت ويخشى أن لا يؤدي عمرته فيتمتع فيدخل الحج، وهذا جائز، وذكرت لكم مثالا عليه حال عائشة.
الحمد لله يهديكم.
الحالة الثانية العكس، بأن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة، فهذا خطأ فلا يسوغ له ذلك، بل إن أراد أن يتمتع فليجعلها عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: من هو حاضر المسجد الحرام مع المثال؟
حاضر المسجد الحرام من كان ساكنا مجاورا ضمن ما هو حد للحرم بين حدود الحرم، سواء كان سكنه أصليا أو كان وافدا، وبهذا يعلم أن من جاوروا بمكة في أشهر الحج حتى حجوا أو قبل ذلك فأنشأوا الحج من مكة نفسها بأنهم من حاضر المسجد الحرام، فليس عليهم هدي، يحرمون بالحج مفردا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل الأفضل لمن لم يجد الهدي الاستدانة أم الصيام؟
هذا يرجع إلى حاله، فإن كان واثقا من الحصول على قيمة الهدي بالاقتراض أو استدانة الهدي من الباعة، فالذي يظهر لي أنه أفضل، بل هو عندي واجد للهدي، يعني ليس بينه وبين الهدي إلا أن يقترض ممن يوقن أو يغلب على ظنه أنه يقرضه، أو أنه يستدين من بائع يعرفه ويثق منه وهو قادر على السداد في هذا وهذا، فهذا ليس عادما للهدي، فلا أرى أن يصوم. وأما من لا يجد قيمة الهدي ولا يستطيع أن يقترض ولا يشتري، أو أنه مرهق يخشى ألا يقدر على السداد إن اقترض أو استدان الهدي، فهذا عندي عادم للهدي، فيتوجه إليه الأمر بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهي عشرة كاملة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل مسح الفرج للطفل من نواقض الوضوء؟
كثير من الفقهاء يذكرونه ضمن النواقض، ومنصوص عليه في مذهب أحمد حسب علمي، وأظنه منصوص عليه في غيره. وهذه القضية فيها أحاديث دالة على نقض الوضوء من مس الفرج، سواء كان فرجه وفرج غيره، وأحاديث دالة على غير ذلك. ومن الأحاديث الموجبة للوضوء أو الدالة على الوضوء من مس الفرج، هذه العبارة أولى، الدالة على الوضوء من مس الفرج، قوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا أو ذاك لهم مروي عن بسرة بنت صفوان وأبي هريرة رضي الله عنهما. ومن الصنف الآخر من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك؟ قاله جوابا على من سأل: يا رسول الله، أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ فذكر الحديث. والجمع بينهم ممكن، وهو حمل النفي في الحديث في هذا الحديث، وهو حديث طلق ابن علي وما في معناه، على عدم الوجوب، وحمل الأمر في حديث أبي هريرة وبسرة رضي الله عنهما وما في معناها أو ما في معناه من الحديث على الاستحباب. والحاصل أن الوضوء من مس الفرج قبلا أو دبرا، سواء كان فرجه وفرج غيره، مأمور به على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا حج رب الأسرة فهل له أن يضحي عن أسرته في مكة وأسرته في بلد آخر؟
أولا، ما المقصود من الأضحية؟ هذا أمر يخالفه كثير من الناس. المقصود من الأضحية إدخال السرور والفرح على أهل بيت، على أهل البيت. متى؟ يوم العيد، أليس يوم النحر وأيام التشريق، أليس كذلك؟ في يوم النحر وأيام التشريق. هذا الذي ذكر وصنع هذا الصنيع، هل أدخل السرور على أهله؟ الجواب لا، هو ضحى في مكة. وأشد ومثله الذي ينقل أضحيته إلى المسلمين في الفلبين وفي غيرها. فالذي ينصح به المسلم ونشدد فيه على الموسرين والذين وسع الله عليهم أن يجعلوا ضحاياهم في بيوتهم حيث يسكنون، سواء كان حاجا أو كان مقيما عندهم، ولا ينقلها إلى أماكن أخرى. وإن لم يقدر فإن الهدي، إن كان متمتعا أو قارنا، فالهدي واجب عليه وهو أولى من الأضحية. أما إن كان قادرا فليوصي أو يوكل رجلا مأمونا على ذبح أضحية أولاده يوم النحر أو بعده. وإن كان أحد أولاده بالغا عاقلا أرى أن يوصيه هو، فإن هذا من المسؤوليات التي يخلف فيها الكبار من الأولاد أباءهم إذا سافروا نعم عنهم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: رجل كبير وقيم البيت ولكن لا يميز بين الأمور وله ولدان، فمن الذي يسن في حقه عدم تكليم الأظافر، هو أم أولاده؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا الوالد إن كان موسرا وسعا عليه فالخطاب بالأضحية يتجه إلى أولاده، ونرى أن يقوم على ذلك كبيرهم إن كان كبيرهم إن كان ضمن أهل البيت، وإن كان هذا الكبير خارجا عنهم مستقلا فتتحول الأضحية إلى الآخرين، أكبر الآخرين الموجودين ضمن الأسرة، فيتجه الخطاب إليه وهو الذي يقوم بالأضحية، وهو الذي ينهى إذا دخل العشر أن يمس من شعره أو بشرته شيئا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما هي علة نهي الحائض عن الطواف؟
أولا، أهل السنة عندهم قاعدة في جميع نصوص الشارع، وهي التسليم لها والتصديق والإيمان بها واستعمالها على ظاهرها، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر، وهذا عام في العقيدة في جميع العبادات، ما كان عقيدة منها وما كان عملا، كما أنه كذلك في المعاملات التي تجري بين الناس. فإذا تقرر هذا أقول الحيض حدث، ولهذا هو موجب للغسل بعد الطهر، فالحائض محدثة فهي لا تطوف بالبيت كما أنها لا تصلي، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يذكر بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف لم يذكر عنهم أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية، فما تعليقكم؟ سدد الله أقوالكم وأفعالكم.
الهدي هو ما يهدى لمساكين الحرم، والأضحية هي ما تذبح يوم النحر أو أيام التشريق لما ذكرت لكم، والهدي إما وجوبا وإما استحبابا، فمن الهدي المستحب ما يبعثه غير الحاج إلى مساكين الحرم، وهذا لا يمنع الأضحية لأن هذا مستحب، والأضحية واجبة على الموسرين في أظهر الأقوال، وهو الذي نرجحه واجبة. والثاني ما كان واجبا وهو ما يهديه القارن والمتمتع، وهؤلاء قطعا في مكة أو في الحرم يوم النحر وأيام التشريق، أليس كذلك؟ يوم النحر وأيام التشريق، فهم إذن حجاج. وهؤلاء حتى الساعة لم أعلم أن أحدا من السلف كان هذا حاله، جمع بين الهدي والأضحية. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا كان رب الأسرة متوفا هل تكون على هذه الأسرة أضحية؟
إن كانوا قادرين موسرين فالأضحية عليهم هم،
نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما مدى صحة حديث الالتزام في الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة؟
أنا نظرت في هذه المسألة فظهر لي أن الحديث ضعيف والله أعلم، فإذا تبين صحته قلنا به.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ذكر المؤلف وقال الإمام أحمد رضي الله عنه، هل الترضي من خصائص الصحابة أم يجوز لغيرهم وبارك الله فيكم؟
الذي يظهر لي أنه أن استعماله غالبا في الصحابة، ويستعمل دعاء في حق من بعدهم لكنه على قلة. ونسأل الله أن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وأتباع التابعين وعنا وعنكم وعن أهل السنة جميعا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يصح القول بأن الأذان الأول أحدثه عثمان رضي الله عنه للحاجة إليه بسبب تباعد المنازل، أما اليوم فمكبرات الصوت وفت بالغرض فلا حاجة للأذان الأول؟
أولا، كلمة أحدثه عثمان أرى أنها غير لائقة، فعثمان رضي الله عنه لم يحدث، بل شاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا فسن الأذان الأول لتباعد السوق أو أسواق المدينة عن المسجد، والمقصود به التنبيه كما هو المقصود من الأذان الأول في صلاة الصبح الفجر، فالعلة موجودة. لماذا يؤذن للفجر خاصة قبل دخول وقتها؟ جاءت العلة في بعض الأحاديث، قال: حتى يرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم. إذن العلة موجودة. لما كانت أسواق المدينة قريبة من المسجد مسجدها ما احتاج الناس إلى أذان، بل كانوا مكتفين بالأذان الذي بين يدي الخطيب. هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، وصدر من خلافة عثمان رضي الله عن عثمان والخليفتين قبله ومن بعدهما ومن بعدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم. ولهذا لا يقال أحدثه عثمان. هذا أرى أنه جواب كاف على الشق الأول من السؤال. وأما قولك الآن توجد مكبرات الصوت ولا داعي، نقول الآن توجد الأسواق بكثرة والعمل في الأسواق بكثرة وانشغال الناس وغفلتهم أيضا بكثرة، فجمهور الناس أو كثير من الناس في الأسواق يوم الجمعة، ومنهم المحترف صاحب الحرفة، صاحب الحرفة الذي يحترف يوم الجمعة وإن لم يكن في السوق. فكون يؤذن أذان أول يوم الجمعة هذا لائق وسائغ جدا والحاجة تدعو إليه. فلو اقتصر على الأذان الذي هو مع دخول وقت الظهر أو بين يدي الخطيب فإنه مظنة لفوات الجمعة على كثير من الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا.
لحظة بارك الله. الأسئلة عندنا مضبوطة بارك الله فيك. لحظة، إذا كان عندك سؤال يا أخي عارف لا معلش ما يصح، هذه أنت أول مرة لعلك تحضر هذه المجالس. لازم المسألة بارك الله فيك مضبوطة كذا ضبط. السؤال يقدم خطيا. تفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخنا حفظكم الله وأطال عمركم في طاعته.
آمين آمين وإياك والسامعين.
كيف نوفق بين أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول العلماء أنه في حكم المرفوع ما من عام إلا والذي بعده، يقول السائل خير منه، الظاهر
شر منه،
ما من عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أجدب من عام، ولكن ذهاب العلم وموت العلماء، وبينما نراه أن بعض العصور كان فيها العلم والعلماء أكثر مما قبلها كعصر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الجهل قبله كان منتشرا والشرك ضاربا أطنابه في الأرض، وبعده انتشر التوحيد والعلم وانتصرت راية التوحيد وانتصر العلماء.
أقول الجواب عندي والعلم عند الله، أقول فيما يظهر لي أن الجواب من وجهين. أولا أن هذا الأمر نسبي، وليس معناه أن الزمان اللاحق عاري من الخير، لكن هو شر مما قبله، وهذا معناه في حديث. نعم. الوجه الثاني أن ما أشار إليه السائل من فشو الجهل والشرك وجميع البلايا قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا لا يخرج عن ذم الزمن، لا يخرج، فما بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما بين ابن تيمية حصلت أزمان فيها خير وفيها شر، فيها خير وفيها شر، فليمر الأثر على ظاهره ولا يعترض بالتأويل. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أخت تعيش في فرنسا مع عائلتها التي لا تعترف بالدين الإسلامي وتستهزئ بالإخوة الملتزمين بالسنة، يضربونها لأنها ملتزمة ويطلبون منها نزع حجابها والخروج إلى الدراسة المختلطة. تقدم إليها أحد الإخوة للزواج فرفض أبوها لأن هذا الأخ سلفي، وهي تريد الزواج للخروج من الجحيم الذي تعيشه. قال لها أبوها: لست راضيا عن هذا الزواج، فكيف تعمل؟ جزاكم الله خيرا، وهل تأخذ وليا وتتزوج ولا تبالي بأبيها؟
هذه المرأة إما أن تكون فرنسية أصلية، يعني منشأ وولادة ووطنا، وإما أن تكون من رعايا الدول المسلمة، فإن كانت من الثاني من رعايا الدول المسلمة فراعيها السفارة، سفارة تلك الدولة، تذهب إلى السفارة وتشرح قضيتها، والسفارة تتخذ الإجراء إما بإلزام وليها بالزواج من المسلم المتدين الذي يظهر السنة، وإما أن تنزع الولاية منه وتجعلها في آخر. وإن كانت من الأول فأرجو من الإخوة العقلاء من أهل السنة أن يذهبوا إلى أبيها وأن يخوفوه بالله وأن يتوددوا إليه وأن يقدموا له مقدمات كأن يستزيروه ويصطحبوه في مجالسهم وأن يظهروا توقيره واستعطافه، لعل الله يلينه له، وأن وأوصيها بأن تصبر، فإن المناصحة مع إظهار الشفقة والمحبة والمودة تأتي بخير في الغالب، وإذا أبى إلا أن يزوجها فاسقا أولا أبوها ينصح في نفسه ويذكر بالله ويخوف بالله، لأنه إن كان الأمر كما ذكر في السؤال، أعني قول السائل لا يعترف بالدين الإسلامي، الذي لا يعترف بالدين الإسلامي هذا كافر، فإذا أبى وعاند فأرى في هذه الحال أن تلجأ إلى، أظن عندهم في فرنسا ما يسمى بقانون الحرية، تلجأ إلى الدوائر الفرنسية وتعلن طلب الحرية، وهناك يمكن للإخوة السلفيين أن يغتنموا هذا فيضموها إليها إليهم ويزوجوها من يرضى دينه وخلقه. في إخوان من فرنسا موجودين؟ موجود عندكم قانون الحرية؟ يعني المرأة لو ذهبت للدائرة الفرنسية وطلبت قانون الحرية يمكنونها من ذلك؟ نعم؟ إذن هذه فرصة، هذه فرصتها. لكن أولا نحن نسعى في إعادة أبيها إلى الصواب والحق والهدى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يقسم بالله كثيرا، وما حكم من يقسم بالله وهو يكذب؟
هاتان مسألتان كأن السائل يقول أصيد عصفورين بحجر، لكن نحن نجعل كل عصفور في حدة. أقول أولا يجب على المرء أن يحتاط في القسم، وأن لا يقسم إلا حيث يرى أنه يستطيع بر قسمه، أو أن الحاجة تدعو إلى القسم، وهذا لا شيء عليه. وننصح هنا أن يعلق على المشيئة حتى لا يقع في الحد. أما المسألة الثانية فهي الحلف على الكذب، فإن الحلف على الكذب إذا كان المرء متعمدا فهذا كبير من كبائر الذنوب. نعم. وإذا ترتب عليه اقتطاع مال أو عرض كانت من اليمين الغموس التي اشتد على صاحبها الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. بقي أسئلة كثيرة،
سؤالان فقط.
صحيح. وبهما نختم.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل يجوز ثقب أنف المرأة علما بأن هذا العمل للزينة ولا يراه إلا زوجها ومحارمها والنساء؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هو لا شك أنهم يريدون الزينة، لكن ليس النظر في هذا وأمثال بارك الله فيكم إلى الإرادات والعادات والعقول، بل النظر في هذا من حيث الإذن به أو منعه إلى الشرع. فلنعرض هذه القضية وهي ثقب أنف المرأة للزينة. العوام عندنا يجعلون فيه زمام، وعندكم ما أدري ماذا، يعني لا يجعلونه هكذا مثقوبا بل يستعيبونه، فهذا من المثلة من حيث الشرع من المثلة. وإنما الذي نعرفه ونعلم أنه جائز ثقب الأذن لوضع القرط فيه، والقرط هو ما يسميه العامة بالحلق. نعم. فإذن الخلاصة أن هذا محرم وغير جائز.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن
حتى لي. وإن كان أمام زوجها ومحارمها.
يقول هذا السائل: يا شيخ، إنا نحبك في الله ونسأله سبحانه أن يجعلك ذابا عن السنة وبارك الله لنا في عمرك. يا شيخ، نحن نسكن في مدينة جدة، ويوجد في هذا المسجد في مسجد بجوارنا شيخ يتبع طريقة التصفية أولا ثم التربية، وطلبنا منه دروسا مرارا وتكرارا لكنه يأبى ذلك، وعنده من العلم نحسبه ما يؤهله لذلك، فما نصيحتك لنا؟ هل نبقى على طريقة هذا الشيخ أم نتركه لشيخ آخر؟ وفقكم الله.
كيف يعني التصفية أولا ثم التربية ثانيا؟ هذا لا نظير له في عمل السلف. السلف يجمعون بين التربية والتصفية، أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الناظر في القرآن وفي السنة يجد هذا واضحا. خذوا مثالا أو مثالين، أحدهما من القرآن والآخر من السنة. نظرنا في القرآن فوجدنا قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ما هو؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قال عبدون رب على لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآية ضمن ما لا يحصى من آية التنزيل الكريم الموجبة إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والمحذرة من الشرك. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: هاكم أولا قبل المثال سيرته العملية. أقام في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد الخالص، إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. انظر، تربية وتصفية في آن واحد، في آن واحد. وأما المثال القولي فنأخذ حديثا أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تربية مع تصفية. أما الجماعات الدعوية الحديثة فهي تعكس تربية أولا، يعني تربية بدون تصفية، تربية بدون تصفية، يعني رب على فضائل الأعمال، رب مثلا على قيم الليل، رب، لكن لا يحذر من بدع، لا يحذر من شرك. نعم. فهذا، فبلغوا صاحبكم من السلام وليسلك هذا المسلك. نعم. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلو كان لي من الأمر